بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذه اللقاءات معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء سؤال في الصلاة، يقول السائل: ما حكم العبث باللحية وفرقعة الأصابع داخل الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، المسلم إذا وقف بين يدي ربه في صلاته فإنه يناجيه، فعليه أن يخشع، والخشوع هو لب الصلاة، وقد جاء في الأخبار ما يدل على أنه أول ما ينزع من المسلمين الخشوع، كما هو الواقع الآن، فإن كثيرا من المسلمين يدخل في صلاته ويخرج منها وقد لا يعقل منها شيء أو لا يعقل منها إلا الشيء اليسير، وتجد منهم من يعبث بلحيته أو بأصابعه أو بشماغه أو بساعته وما أشبه ذلك، وهذا كله من المكروهات في الصلاة ما لم يكثر، أما إذا كثر وتتابع فإنه يبطل الصلاة عند أهل العلم. يقول العلماء: أما فرقعة الأصابع داخل الصلاة فهي مكروهة في قول الأئمة الأربعة كلهم، لكنه لا يصح في فرقعة الأصابع حديث مرفوع، كما أنه لا يصح في العبث باللحية كذلك شيء مرفوع. وأما ما يروى أن عمر رأى رجل يعبث بلحيته فقال: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه، ومنهم من يقول هو عن سعيد بن المسيب، لكن شيء مرفوع من ذلك لم يثبت، روي في المرفوع لكنه لا يصح، بل هو موضوع فيه أبو داود سليمان بن عمرو النخعي يقول الزيلعي كما في نصب الراية، قال ابن عدي: وأجمعوا على أن سليمان بن عمرو النخعي يضع الحديث، وإنما هو عن سعيد بن المسيب من قوله كما عند ابن أبي شيبة في المصنف، وعبد الله بن المبارك في الزهد، وفيه رجل مبهم لم يسمى. المقصود أنه لا يثبت فيه شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الكراهة في قول الأئمة الأربعة كلهم يطلقون الكراهة، وهذا فيما إذا لم يكثر، أما إذا كثر العبث وكثرت الحركة فإن مثل هذا يبطل الصلاة، ويحدها بعض أهل العلم بثلاث حركات في الركن الواحد، ولكن أيضا هذا ما عليه دليل، لكن على الإنسان أن يقبل على ربه فإنه يناجيه في صلاته، وعليه أن يحفظ صلاته من العبث ومن الانصراف عن الله، فليس له من صلاته إلا ما عقل. المصلي قد ينصرف من صلاته وليس له إلا النصف، وليس له إلا الربع، وليس له إلا العشر، وقد ينصرف من صلاته وليس له من أجرها المرتب عليها شيء، وإن كانت صحيحة مسقطة للطلب عند أهل العلم باعتبار أنها مشتملة على الشروط والأركان والواجبات، لكن العبرة بما يقع في القلب منها وبما ينتفع به الإنسان منها بحيث ترتب عليها آثارها. فإذا صلى الصلاة المطلوبة التي فيها امتثال قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن هذه الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر. وأما إذا صلى صلاة ناقصة ولو لم يؤمر بإعادتها فإنها في الغالب لا تنهى عن الفحشاء والمنكر كما هو غالب كثير في المسلمين، تجده يصلي ويحرص على الصلاة، لكن مع ذلك لا تكفه صلاته عن المحرمات. شيخ الإسلام رحمه الله يقول في حديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارات لما بينهما ما لم تغش كبيرة أو لم ترتكب كبيرة، يقول الصلاة التي لم يخرج منها صاحبها إلا بعشرها هذه إن كفرت نفسها فنعمت، وإلا فالأصل أن مثل هذا خلل كبير في الصلاة، فعلى الإنسان أن يقبل على صلاته وأن يتفرغ لها ويقبل عليها بقلبه وقالبه بقلبه وجوارحه، والله المستعان.
شيخنا فيما يتبع هذا أحسن الله إليكم، لو تفضلتم بما يعين المسلم والمرء على الخشوع في صلاته.
لا يدخل في صلاته إلا بعد أن يفرغ قلبه من أعمال دنياه. إذا فرغ قلبه من أعمال دنياه وتهيأ لصلاته وأقبل عليها وسأل الله جل وعلا أن يوفقه لصلاة تترتب عليها آثارها، فإن هذا في الغالب أنه يقبل عليها. أما إذا أقبل عليها وهموم دنياه وأعماله الدنيوية في رأسه ودخل فيها مباشرة، فإن هذا لا شك أنه ينصرف عن صلاته إلى ما كان بصدده قبل الصلاة.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل هنا يقول: فضيلة الشيخ، لقد توضأت للصلاة ومسحت على الجورب، ولما انتهيت تذكرت أن مدة المسح على الجورب قد انتهت، فرجعت وغسلت الرجلين مباشرة، فهل فعلي هذا صحيح؟
إذا توضأت ومسحت على الجورب ثم تذكرت أن المدة قد انتهت وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ثم رجعت مباشرة قبل أن تنشف الأعضاء لأن الموالاة مطلوبة، إذا فعلت ذلك مباشرة ففعلك صحيح، فعليك أن تغسل رجليك ووضوءك حينئذ صحيح. أما إذا طال الفصل ونشفت الأعضاء التي قبل الرجلين فإنه لا بد من الاستئناف لأن الموالاة فرض. نعم.
يقول هذا السائل: السلام عليكم، ما حكم المتاجرة في الكتب التي يوجد فيها من الشرك والسحر والبدع والخرافات والأحاديث الموضوعة على النبي عليه الصلاة والسلام التي تفسد عقيدة المؤمن وتدخل فيها ما ليس منها؟
الجواب ظاهر من السؤال، ما دام تفسد عقيدة المؤمن وتدخل فيها ما ليس منها هذه محرمة تحريما شديدا، ولا شك أن مثل هذه الكتب وجودها بين المسلمين ضرر كبير وضرر محض، وليتق الله جل وعلا من يصنف هذه الكتب لأن عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما هو الشأن في كتب البدع التي ألفت من قرون طويلة، فكم من شخص تأثر بهذه الكتب فعلى مؤلفها وزرها، كل من تأثر بهذا الكتاب عليه وزره إلى يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. وأما بالنسبة لمن يبيعون الكتب هذه ويتاجرون فيها فلا شك أنهم مروجون لهذا الشر المستطير، ففعلهم محرم. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وأما تحريم بيع الأصنام فيستفاد منه تحريم بيع كل آية متخذة للشرك على أي وجه كانت ومن أي نوع كانت، صنما أو وثنا أو صليبا، وكذلك الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله تعالى، فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها، فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداها، فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حذر عن بعض الكتب ككتاب أبي الحسن البكري تنقلات الأنوار، حيث يقول في مجموع الفتاوى: وصاحب الكتاب الذي سماه تنقلات الأنوار يفتري الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، ويكذب عليه كذبا لا يعرف أن أحدا كذب مثله في كتاب، وإن كان في بعض ما يذكره صدق قليل جدا، فهو من جنس ما في سيرة عنترة والبطال، فإن عنترة كان شاعرا فارسا من فرسان الجاهلية، وله شعر معروف وقصيدته إحدى المعلقات السبع، لكن افتروا عليه من الكذب ما لا يحصيه إلا الله، وكل من جاء زاد ما فيها من الأكاذيب. وفي موضع آخر يقول: وأما مثل ما في تنقلات الأنوار من الأحاديث فهو مما يعلمه من له أدنى علم بأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام ومغازيه أنه كذب. يقول: على ولاة الأمور عقوبة من يروي هذه أو يعين على ذلك بنوع من أنواع الإعانة، ولولي الأمر أن يحرقها، فقد حرق عثمان رضي الله عنه كتبا هذه أولى بالتحريق منها. ومؤلفها يقول عنه أبو الحسن البكري، يقول عنه الحافظ الذهبي: ذلك الدجال واضع القصص التي لم تكن قط، سميه دجال، ولا شك أنه ما دام يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ويضع الحديث ويؤلف في ذلك أنه دجال من الدجاجلة. ونحن لله الحمد في هذه البلاد عندنا مقاييس وموازين لفسح الكتب، فيرجى ويؤمل ممن له سلطة في هذا الباب ألا يتساهل في مثل هذه الأمور، لأن إدخال هذه الأمور على المسلمين فيه ضرر عظيم. وأما بالنسبة للكتب التي أقل من هذه ضرر، فيها نوع بدعة وشوب بدعة مثل هذه، أيضا لا يجوز للمبتدئين قراءتها لأنهم يتأثرون بها، ولا يجوز بيعها عليهم، يعني لو تدويلت بين طلاب العلم الذين يفيدون منها من أجل بيان باطلها والرد عليها، كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يردون على المبتدعة، هذا لا مانع منه. أما اعتمادها وترويجها بين أحد طلاب العلم الذين يتضررون ولا يميزون بين الحق والباطل، فهذا لا يجوز بحال، والله أعلم.
ومثل هذا يا شيخ يقال أيضا بما أنهم فتح الآن يعني العالم على بعضه البعض، خاصة فيما له علاقة بالإنترنت وما إلى ذلك، ووصول الناس إلى مثل هذه الكتب قد يكون سهلا، فالتوجيه أيضا مثله في الدلالة على مثل هذه الكتب سواء بمقال أو بكتابة أو بإشارة لطلاب العلم، وأحيانا قد يصل هذا إلى بعض عامة المسلمين.
إذا كان من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فبالمقابل من دل على شر فعليه مثل وزر فاعله، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: جزاكم الله خيرا، من نسي مسح أذنيه في الوضوء هل يلزمه إعادة وضوئه؟
من نسي مسح الأذنين في الوضوء، القول المحقق والمرجح أن الأذنين من الرأس، فلهما حكم مسح الرأس، ومسح الرأس من فروض الوضوء ويجب تعميمه، لكنه ليس مثل الفروض التي يجب غسلها، يعني لو فرط في شيء من الرأس شيء يسير ما أصابه البلل من المسح فأمره أسهل من غسل الوجه الذي يجب استيعابه، غسل اليدين أو غسل الرجلين، مع الخلاف بين أهل العلم في أنه هل يجزئ مسح البعض، واختلافهم أيضا في مسح في القدر المجزئ من ذلك. على كل حال، مسح الرأس أسهل من غسل الأعضاء الأخرى، فإذا مسح رأسه فاستيعابه هو المطلوب على كل حال، لأنه هو الذي ينطبق عليه اسم الرأس. وأما من قال من أهل العلم بأن الأذنين من الوجه، وهذا هو ما رجحه ابن عبد البر في الاستذكار، قال ابن شهاب، نقل عن ابن شهاب أنه قال: الأذنان من الوجه، لأنهما مما يواجهك ولا ينبت عليهما شعر الرأس، وما لا ينبت عليه شعر الرأس فهو من الوجه إذا كان فوق الذقن ولم يكن قفا، وقد أمر الله بغسل الوجه أمرا مطلقا، وكل ما واجهك فهو وجه. إذا قلنا إنه من أن الأذنين من الوجه وجب غسلهما غسل واستيعابهم بالغسل، وإذا قلنا من الرأس وهو قول جماهير أهل العلم فإنه يكتفى بمسحهما ولا يشدد في أمرهما مثل ما يشدد في الوجه.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل تنصحون باقتناء تفسير روح المعاني للألوسي وتفسير غرائب القرآن للنيسابوري بالنسبة لطلاب العلم؟
بالنسبة لتفسير الألوسي المسمى بروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوسي أولا هو نقشبندي العقيدة، ويعتمد تفاسير الصوفية، ويكثر من التفسير الإشاري، ورد على كثير من المحققين في بعض المواضع كشيخ الإسلام ابن تيمية، رد عليه في مواضع، ورد على ابن القيم، وانطلاقا من مذهبه الصوفي. والكتاب من باب الإنصاف فيه فوائد عظيمة جدا، هو جمع لكثير من كتب التفاسير، وفيه أيضا استنباطات للألوسي، فهو مفيد جدا، وفيه أيضا ما فيه من هذه الحيثية تأثره بالتصوف، ونقله أيضا عن بعض المبتدعة، وتجده لا يفرق بين إمام محقق وبين صوفي مغرق، فتجده يقول قال المحقق ابن القيم أحيانا، قال ابن القيم ترضى عنه، وتجده في نفس الصفحة أو نفس الموضوع يقول وقال محي الدين قدس سره، يقصد بذلك ابن عربي. فهذا جمع بين المتناقضات، فمثل هذا أحد الطلاب والمبتدئين منهم لا يسوغ له النظر في مثله، لا سيما أن حاجته تتم بأدنى من ذلك، الكتاب مطول جدا. وأما بالنسبة لطلاب العلم المتمكنين وأهل العلم فلهم أن ينظروا في ذلك، وهم يميزون بين الغث والسمين والحق والباطل. وأما تفسير النيسابوري المسمى غرائب القرآن ورغائب الفرقان هو تفسير متوسط ومطبوع على هامش تفسير الطبري قديما، ثم طبع في مطبعة الحلبي مفرد، وهو تفسير فيه فوائد، وهو ملخص في جملته، ومختصر من تفسير الرازي، مختصر من تفسير الرازي، وهو أسلم من تفسير الرازي لطلاب العلم، ومع ذلك فيه من أقوال المتكلمين، وفيه من مسائل الاعتقاد المخالفة لأهل السنة، مع أنه نبز بأن فيه تشيع لأنه قمي من قم. نعم. وأشار إلى الوصية، اللهم صل على محمد وآله ووصية في موضع، المقصود أنه فيه شيء من التشوع، لكن تفسيره مختصر وملخص لتفسير الرازي، وهو أسلم من تفسير الرازي بكثير، ومع ذلك لا يسلم من شوب البدعة، ففيه اعتماد على أقوال المتكلمين، وهذا مثل ما قيل في تفسير الألوسي، يقال فيه أن المتعلم أحد المتعلمين والمبتدئين لا يصلح أن لهم النظر فيه ولا القراءة فيه، لأنهم يتأثرون بمثل ما ذهب إليه. وأما بالنسبة للمنتهين وأهل العلم فإن هؤلاء يستفيدون منه فائدة، ويحذرون ما فيه، ويميزون بين الغث والسليم والحق والباطل.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا قطعت الطواف أو السعي وقد طال الفصل، فمن أين أستأنف الطواف بارك الله فيكم؟
الأصل في الطواف والسعي أن يكون متتابعا متواليا، كما طاف النبي عليه الصلاة والسلام وسعى، فإذا قطع الطواف وطال الفصل فإنه يستأنف من الطوفة الأولى،
الشوط الأول،
لو الشوط الأول، وإن كان بعض أهل العلم يستنكر هذا اللفظ الشوط، لأن ما جاء تسميته لا عن لا في نص ولا في كلام أهل العلم قاطبة، ما قالوا شوط. المقصود أن أمرها سهل، يعني تسميته شوط لا بأس، لا أمره سهل، لكن مع ذلك بعض العلماء يقول أنه ما دام ما جاءت تسميته في نص ولا على لسان أهل العلم فإنه يجتنب.
البديل الطوفة،
الطوفة الأولى، الطوفة الثانية، السعية الأولى، يعني يقول ذهابه سعية ورجوعه سعية. على كل حال الخطب سهل في هذا، والخلاف لفظي، فإنه يستأنف ويبدأ من الحجر مستأنفا الطواف من أوله إذا طال الفصل،
يعني يبدأ كأنه لم
يطف، كأنه لم يفعل شيئا.
وهكذا في السعي،
ومثله في السعي، والسعي أسهل من الطواف.
أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يصح للعبد أن يلفق بين الأحاديث الصحيحة من الأذكار ونحوها ويجمعها في حديث واحد ويتعبد الله بقولها؟
ما جاء في الأذكار عند التطبيق وقولها في أوقاتها سواء كانت مؤقتة بوقت أو مطلقة، في صباح أو مساء أو في أدبار الصلوات، لا شك أنه لن يأتي بها بأسانيدها، بل يقتصر على متونها. وإذا اقتصر على متونها وساقها مساقا واحدا، ساقها مساقا واحدا، لا شك أنها لا بد أن يلتصق بعضها ببعض من غير فاصل. لا يلزم بأن يفصل بين كل ذكرين بفاصل بحيث يتميز أحدهم عن الآخر، بل يقول الأول ثم يتبعه بالثاني وهي مجرد متون، فصورتها صورة السياق الواحد وكأنها حديث واحد، لكنها في الحقيقة أحاديث لكن من غير فصل. لماذا؟ لأنه لا يلزم أن يأتي بها بأسانيدها ولا ذكر من خرجها، وحينئذ كأنها تساق مساقا واحدا، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى.
يعني هذا في التطبيق والعمل.
نعم. أما في بالنسبة للتعلم والتعليم فإنه لا بد أن يفصل بينها ويذكر من رواها ويذكر أسانيدها للمتعلمين.
نعم. أحسن الله إليكم. هو السائل نفسه يقول السلام عليكم، هل يصح التعبد بتقبيل المصحف كما تعبدنا بتقبيل الحجر الأسود وجزاكم الله عنا خيرا؟
جاء في أثر عن عكرمة بن أبي جهل
يلغى، يعاد السؤال مرة ثانية. فضيلة الشيخ يقول ما معنى يستحسرون في قول الله جل وعلا لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون؟
معنى يستحسرون كما قال أهل العلم أي لا ينقطعون عما هم فيه من العبادة، لا ينقطعون عما هم فيه من العبادة. ويفسر ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. فالاستحسار هو الانقطاع والترك، والانقطاع والترك. قال استحسرت الدابة أعيت، استحسرت الدابة أعيت وانقطعت عن متابعة المسير.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وبهذا مستمعي الكرام بهذا السؤال وهذه الإجابة من معالي الشيخ، نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في الختام بالشكر الجزيل بعد شكر الله إلى معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابة. نفعنا الله بما سمعنا وبما قلنا، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.